نلج الآن في القسم الثاني من الدرس في دراسة المسند للدارمي رحمة الله عليه وغفر له. من المناسبات العجيبة أن اليوم في مسجد بلال في درس الفجر جاءتني خاطرة في الاعتناء بكتاب الله سبحان الله العظيم، فذكرت للإخوان حديث عند الدارمي عن ابن مسعود يدل وهو بسند حسن أن القرآن سيرفع آخر الزمان فلا يبقى منه في صدر حرف ولا في سطر، وإذا به في هذا المسند هذا الحديث العظيم ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقوله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. هذا آخر الزمان يهمل الناس القرآن فيرفعه الله إليه فلا يبقى منه حرف، بالإجماع السلف منه بدأ خرج القرآن من الله نزل وإليه يعود يرفعه من جميع الأرض. تقوم ما تبقى آية في قلبك في صدرك، تذهب المسجد تلتقي المصحف، فاستمتعوا بالقرآن قبل أن يقبض. وهذا الأثر ستجدونه في الدارمي، فهذا مسند عظيم يستفاد منه. فالآن نقرأ ما تبقى من كتاب الحج لقربان الحج، وهذه طريقتنا حقيقة مع كل كتب السنة على مدى السنين درسنا السنة فيها كالبخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والترمذي، والآن لازلنا في مسند أحمد بعد الفجر في مسجد بلال كل فجر مسند الإمام أحمد. انتهينا من نحو 3000 حديث وبقي لنا مشوار طويل شوي 37000، وهو يمر على السنة كلها. فأوصيكم بحضور مسند أحمد بعد الفجر حتى الإشراق لأهمية هذا المسند، وأنه كتاب يجمع لك السنة كلها، وهو إمام. وصلت من القراءة إلى كيف وجوه الحج. اقرأ باب في مسند الدارمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كتاب المسند للإمام الدارمي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. قال: باب كيف وجوب الحج. قال: حدثنا محمد بن كثير
ثقة. نعم.
قال: حدثنا
لم يصب من ضعفه. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن كثير
العبدي ولا بأس به
عن الزهري
لا بأس به. والزهري وهو محمد بن شهاب الزهري متفق على عجالته وإتقانه.
عن سنان
ابن يزيد ابن أمية هو ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم الحج. قيل: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لا، ولو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع.
نعم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم الحج، وهو من رواية سليمان ابن كثير رحمه الله، لا بأس به في غير الزهري، ففي الزهري فيه ضعف، فحينئذ هذا الحديث في إسناده ضعف، لأنه من رواية سليمان بن كثير عن الزهري. لكن هل له شواهد؟ نعم، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال الرجل: في كل عام؟ إلى أن قال: لو قلت نعم لوجبت. يعني الحج مرة في العمر وما زاد فهو تطوع. نعم، أذن دقيقة. فإذا الحج كما في هذا الحديث: كتب عليكم الحج في كل عام؟ قال: لا، لو قلتها لوجبت. الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فإسناده ضعيف لكن له شواهد كما في مسلم وكذلك عند أبي داود لما قال النبي لنسائه: هذه الحجة حجوها يعني معي، ثم ظهور الحصر، ثم ألزموا ظهور الحصر، يعني لا يجب عليكم إلا حجة واحدة. فمجموع هذه الأحاديث وغيرها تدل أن الحج مر في العمر ولمن استطاع إليه سبيلا. نعم، ولذلك النبي ما حج إلا حجة واحدة، حجة الإسلام، ولا يجوز الإنسان أن يحج مرة أخرى بنية الفريضة ليرقع حج اعتقد أنه أهمل فيه الوقار، وما دام أنه أتم أركانه واجباته ولو لم يلتزم فيه الكمال لا يجوز أن يكرره إلا بنية النافلة، ما يكرر بنية الفريضة، هذه بدعة. نعم، والله أعلم، وبعد هذا نكمل إن شاء الله.
الله أكبر، الله
صفحة 303 درس الجاي حبل منين؟
لسه ما بدأ.
ما أدري هذه مقدمة يمكن مو موجودة في المتن. لا من هنا من هنا الأسبوع الجاي حيكون موجود.
من هنا.
إذن أي شيء يصنعه من ابتلي أنه في زعمه لم يتم كمال توقير حجه، وحجيت مع شلة من هالشباب وكنا نمزح ونضحك وترى بعيد حجة صحيحة السنة بحج مع حملة فيها مشايخ وخلاص، نقول هذه الحجة الثانية مبتدعة. اجي تسمع عالم فقيه قل له وش سويت في حاجتك ذيك من أركان واجبات وهل اشتريت مفسدات، فإذا أديت خلاص حرام تعيد الحجة لأنه مرة في العمر. فحينئذ نوصيك بالاستغفار، الاستغفار والتوبة مما وقع منك من ترك توقير حجك، لكن حجك صحيح. عد بنية نافلة واعمل بما رواه مثلا الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة كثرة المتابعة. إذا حجيت اعتمر، وإذا اعتمرت حجيت، هذا يبعد عنك الفقر ولو بعد حين. تابع تابع واصبر ستجد كيف يدر عليك الرزق ويذهب عنك الفقر وتذهب عنك الذنوب وبتحس براحة عظيمة وانشراح دائم في نفسك إذا تابعت بين الحج والعمرة قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع. وأبشر إخواننا بشارة عظيمة، إخواننا ما من أحد يسمعني الآن حتى المتكلم معكم إلا ويتمنى يكون من حجاج بيت الله السنة ويقف بعرفة ويدعو الرب ليباهى به الملائكة، لكن البعض ما يتمكن لعوارض إما مالية إما رسمية إلى آخره. فأبشره بعزيمته ومحاولته باستثنائه ونحو ذلك، محاولة اللي قدر عليه كلام مسؤولين إلى آخره، والله كأنه حج يجمع الله له بين أضحيته بين مع أهله والتلذذ بطعامه وشويه للأضحية وحجه في الميزان. لحديث معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. شوف كيف الشريعة ما أسمحها تنزيل من عزيز حكيم حميد رحيم كريم سبحانه. ننتقل الآن الحديث اللي بعده. إذن فما زادته تطبع.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى.
نعم الحديث الثاني، الحديث الأول هذا حديث عبيد الله ابن موسى وهو ثقة المختار
عن شريك،
شريك تقدم
عن سماك
وهو النخعي وهو فيه ضعف ضعيف كثير خطأ. نعم
عن سماك،
سماك صدوق لأن في روايته عن عكرمة اضطراب.
عن عكرمة،
نعم عن
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه.
إذن هذا شاهد ثاني عند الدارمي أن الحديث حسن إيش لغيره، لأن الأول سليمان بن كثير عن الزهري رواية عن الزهري فيها ضعف، الثاني من طريق شريك عن سماك عن عكرمة أيضا فيها رواية ضعف لكن ينجبر به وبالسيمة والأحاديث في ذلك في هذا الباب أيضا عدة أحاديث كحديث مسلم وحديث أبي داود تدل على أن هذا الحديث حسن لغيره أو صحيح لغيره، وهو أن الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، يوافق حديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وحديث تابع بين الحج والعمرة. نعم. باب
المواقيت في الحج.
المواقيت في الحج، انتبه الآن، اعلم علمني الله وإياك أن المواقيت في الحج تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. هو يريد الدارمي بهذا التبويب باب المواقيت في الحج يعني المكانية، ومعنى الميقات المكاني، مواقيت من الميقات، وهو ما حدثته الشريعة بأن لا يتجاوزه المحرم إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام بحسب نيته، يريد حج أو عمرة فلا يجوز أن يتجاوزه إلا بإحرام، هذا الميقات. وهي تحيط بالكعبة والمشاعر إحاطة الإسوار بالمعصم من كل مكان، كما سيأتي. نعم. والإحرام منها لمن أراد الحج والعمرة واجب، بحيث أنه لو أحرم بعدها كسل جاوزها وقال والله نسيت، يا أخي ارجع الميقات، أنت نويت العمرة، يقول والله إذا أرجع الميقات بحرم منها وأحرم، هذا يلزم الدم والتوبة لأنه عاصي ولم يبر حجه وقد فسق في حجه، لأنه يجب أن يبدأ حجه بإحرام من الميقات، فمن أحرم بعد الميقات فهو ليس مخير، يقول أحرم بعد الميقات واذبح الدم، ليس فيه تخير. يقول النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ، يعني يجب أن يحرم من الميقات لا اختيار له في ذلك. متى يجوز الإحرام بعد الميقات؟ نعم، يجوز الإحرام بعد الميقات في حالات. الأولى أن يكون مثل من أهل نجد ويمر بقرن المنازل له السيل يمر به وهو لم ينول حج العمرة، فلما جاء عند عياله بجدة قالوا له عياله يا بوي ايش رأيك السنة ترى توفر لك كرسي وحملة تعال معنا، يجوز أن ينشئ الحج من جدة مثلا، واضح؟ لأن النبي لما جاء جعرانة ما كان ناوي من ذي الحليفة الحج العمرة، فبدت له العمرة من الجعرانة كما قال ابن تيمية، فأنشأه ولم يرجع لذي الحليفة، فدل على الإنسان دخل ميقات ما ينوي حج ولا عمرة وفجأته النية وهو بين أهله في داخل مواقيت كجدة يحرم منها، لا حرج عليه، واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في المواقيت الزمانية أنه يدخل ويمر بالميقات وهو ليس له نية جازمة، يقول والله يمكن يسمحوا لي في العمل واحد ويمكن ما يسمحوا لي، ممكن ألقى حملة مجانية ممكن ما ألقى، إلى آخر ما يقول، دخل بهذه النية المترددة، لما دخل فتح لي فعلا قال والله لك كرسي معنا حياك الله وتفضل، يحرم من جدة هنا لأنه ما دخل بنية جازمة لاحتمال فيها، واضح؟ فهذه يجوز فيها الإحرام من إيش؟ من بعد الميقات. الحالة الثالثة أن يكون له بيت داخل المواقيت فهو مخير، إما يحرم من الميقات مثل أن يكون له بيت في مكة مستقر يعني في زوجة مثلا، أو بيت في جدة يجي يكون مثلا يتمشى في أبها وقرب الحج فرجع من إجازته، فلا يجب أن يحرم من الميقات يلملم، يدخل بيته إلا في جدة أو في مكة ويحرم منه، لأنه من أهل إيش؟ من أهل المواقيت، من أهل إيش؟ المواقيت. ففي هذه الحالات يجوز أن يحرم بعد الميقات، وإلا فالإحرام من هذه المواقيت المكانية واجب باتفاق واجب، لا يجوز له أن يحرم بعدها. أما قبلها فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى وجوب الإحرام من إيش؟ من نفس الميقات، لا يحرم قبله ومنهم من كره ذلك مع الجواز. وعلى كل حال ابن المنذر نقل إجماع أن من أحرم قبل الميقات، لأنه يقول أنا بحرم من المطار خايف والله الطيار يبغثني ويسرع وينسي المضيف يقول لي خلاص بحرم من هنا احتياط. قال ابن المنذر أجمعوا أن من أحرم قبل الميقات انعقدها صح، لكن عثمان كره ذلك وكره من أحرم قبل الميقات من خروسة. وسئل الإمام مالك عن رجل يريد أن يحرم من المدينة أو من المسجد النبوي ويترك ذي الحليفة، فقال له أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة تخشاها علي والمسجد النبوي يعني بينه وبين ذي الحليفة أميان قليلة؟ قالوا أي فتنة لا أخشى عليك وأنت تعتقد أنك فعلت أو قمت بعمل قصر عنه النبي في زعمك، أعوذ بالله. فأحرم من حيث أحرم النبي، لا تحرم من قبل وتقول بطول مدة إيش الإحرام فأنا في خير، لن تكون أحسن من النبي. خير الهدي إيش؟ هدي محمد. إذن هذه هي المواقيت المكانية، وسيأتي ذكر للمواقيت في بابه المواقيت الزمانية، لكن لابد نذكرها الآن لأهميتها ولقربان الحج. المواقيت الزمانية معناها أنه لا يجوز عقد الحج حتى تدخل في الميقات الزماني له. ويدل على الميقات الزماني ما جاء في سورة البقرة من قول الرب الأعلى سبحانه قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. إذن للحج مواقيت محددة معلومة، هذا معنى كلام الرب، لا يجوز أن تحرم قبلها ولا يجوز أن تحرم بعدها، هذا معنى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن. قبلها أو اختلف العلماء في ما هي الأشهر الحج، قال بعضهم شوال ذو القعدة كل ذي الحجة، قال بعضهم شوال ذو القعدة عشر من ذي الحجة، وهو الصواب الثاني، وذلك لما روى البخاري تعليقا عن ابن عمر وليس له مخالف، قال أشهر الحج شوال ذو القعدة شوال القعدة هو عشر من ذي الحجة. معنى لو أحرم ليلة رمضان الأخيرة ليلة 30 تحول عمرة، أحرم يوم 10 ذي الحجة بعد طلوع فجر يوم النحر تحلل بعمرة، لابد أن يوقع إحرامه في وسط هذه الأشهر، هذا معنى المواقيت الزمانية. واضح؟ وذلك أمير المؤمنين عمر الخطاب لما جاءه هبار من الأسود قال يا أمير المؤمنين أنا أخطأت، تراني أحرمت بعد يوم عرفة حسبت اليوم عرفة طلع 10، قال تحلل بعمرة، ما قال له إيش، ما قبل منه الحج حتى ولو أخطأ. نعم اقرأ.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
أحمد بن عبد الله ابن يونس ثقة حافظ.
قال حدثنا مالك
رأس المتقين وكبير المثبتين، مالك بن أنس صاحب الموطأ.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر ثقة ثبت.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا، قال ابن عمر أما هذه الثلاث فإني سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل خرجه الدارمي في المسند وكذا خرجه البخاري ومسلم فهو متفق عليه، وبين فيه الرسول هنا المواقيت الزمانية المكانية للحج والعمرة، بحيث إذا مر الرجل بهم وهو يريد الحج والعمرة يجب أن يحرم منهم. قال وقت أهل المدينة ذا الحليفة، نعم ميقات أهل المدينة، ويبعد عن المدينة يمكن نحو 9 كيلومترات معروف ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة واللي يسمونها اليوم إيش الجحفة، نعم رابخ، نعم، ولأهل نجد قرن وهو قرن المنازل موضع يبعد مكة 80 كيلو، قرن المنازل تراه بالسيل والهدى تراه مسامت له والأصلي في السيل، نعم، فيحرم منه من جاء من جهة الكويت ومن جاء من جهة العراق ومن جاء، لكن إذا كان جور على أهل العراق مثلا فيفعلوا مثل ما أمر عمر أن يأخذوا من العقيق ولا يقدرون يروحون من السيل. وقال سمعتهن الثلاثة، فإني سمعتهن من رسول الله، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم، وهدواد جنوب مكة يبعد مسافة 100 كيلو، فيه ميقات أهل اليمن، فيحرم منه أيضا أهل أبها، أهل جيزان، وهو ميقات يلملم. من دخل من تلك المواقيت ونسي أن يحرم منها لين جاء إلى مكة، هل يطلع للطائف الأقرب؟ لا، قالوا لابد يرجع إيش لاهي، لأن النبي قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من كان قد مر بها من غير أهلها يحرم منها، نعم، لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. من كان دونهن مثل أهل جدة فميقاته جدة، لقوله فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. فحينئذ أهل جدة لو خرجوا لآخر محطة سمونها الرحيل أو كذا، بعدها صحراء يبرزون لها وعدوا عليهم دم، لابد يحرموا من آخر نقطة في جدة، لأن هذه ميقاتهم جدة. وقال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الشام، الشامي إذا مر من ذي الحليفة بالخيار، إما يحرم ذي الحليفة أو يؤخر إحرامه للجحفة رابغ. وفي حديث عند النسائي وميقات أهل مصر وين؟ الشام مصر الجحفة. فأهل مصر ومن جاء صوبهم من أهل أمريكا وأهل أوروبا ونحو ذلك فميقاتهم وين؟ فميقاتهم رابغ أيضا. نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.